الله الرحمن الرحيم. التسجيل بالاختباري الان راح نحول عن الميكروفون. هسه على التسجيل بالميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ابو القاسم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كان البحث في تطبيق حديث الراس على الواجبات الضمنية حينما يضطر الإنسان إلى ترك جزء أو شرط أو يستكره عليه أو ينساه، أحد العناوين التسعة. هنا قلنا أنه لا إشكال في أن حديث الراس إذا كان هذا العذر الاضطراري أو الإكراهي أو النسياني مستوعبا لتمام الواقع يرفع الأمر بذلك الجزء أو الشرط، بالتالي يرتفع الأمر بالمركب من سائر الأجزاء من ذلك الجزء أو الشرط. لكن يبقى البحث في أنه هل يمكن إثبات الباقي الأمر بالباقي ولزوم الإتيان بالباقي وصحة الباقي؟ قلنا أنه قد يقال بإمكان ذلك، وذلك عن طريق تطبيق حديث الراف على الجزئية أو الشرطية، فأن يقال أن جزئية ذلك الجزء المنسي أو المضطر على تركه أو المكره على تركه جزئيته أيضا مرفوعة بحديث الرافع. نطبق حديث الرافع على الجزئية والشرطية، ومقتضى ارتفاع الجزئية في هذه الحال حالة أن الأمر بسائر الأجزاء لا محالة فعليا الآن، لأن إطلاق الأمر بسائر الأجزاء يقتضي لا محالة فعليتها كلما لم يكن هناك جزئية بشيء زائد، إذ حينئذ يكون تمام المركب ما عدا هذا الجزء. تمسكا بإطلاق أدلة الأمر بالمركب نثبت أن المركب في حق هذا المكلف تمامه ما عدا هذا الجزء لا محالة، فيجب الإتيان بالمركب، فيكون المركب هو الجامع بين العشرة للمختار والتسعة للمضطر والمكره، بالجمع بين دليل الرافع حديث الرافع وتطبيقه على الجزئية المشكوكة وبين إطلاق الأمر بسائر الأجزاء، والذي ذاك الأمر إطلاق الأمر بسائر الأجزاء إطلاق الأمر بسائر الأجزاء يسقطه دليل جزئية هذا الجزء. فإذا رفعنا الجزئية بحديث الرافع إطلاق الأمر بسائر الأجزاء يكون تاما حينئذ. لو كانت جزئية هذا الجزء ثابتة في حال العود إذن فسائر الأجزاء أيضا لا أمر بها، لأن دليل الجزئية يقول المركب حتى في هذا الحال هو العشرة، والعشرة غير مقدور، فلا أمر بسائر الأجزاء، لأن الأمر أمر واحد لا أوامر عديدة. أما إذا فرض أن دليل الجزئية سقط، يعني الجزئية ارتفعت بحديث الرافع، فإطلاق الأمر بسائر الأجزاء حينئذ يتم التمسك بها به لإثبات أن المركب في حال العذر سائر الأجزاء تمامه سائر الأجزاء. فصاحب الكفاية كأنه يفهم من كلامه في بحث الأقل والأكثر أو في موضوع آخر أنه يريد أن يطبق حديث الرافع على الجزئية والشرطية المضطر إلى مثلا فعل تركه أو المنسي، ثم يضم يعني يجعل هذا الدليل حيث أنه رفع واقعي على الأقل في مثل الإكراه والنسيان والاضطرار، رفع واقعي، هذا الرفع الواقعي رفع للجزئية واقعا،
ورفع الجزئية واقعا يكون حاله حال أي مخصص يأتي ويقول السورة ليس جزءا في هذا الحال، السورة في الجماعة مثلا ليس جزءا، إذا كان لا يدرك الركوع، ركوع الإمام مثلا دل دليل على أنه لا يجب عليه السورة. كلما دليل الجزئية خصص بدليل بأي جزء أو شرط من الأجزاء خصصت جزئيته أو شرطيته، إطلاق الأمر بسائر الأجزاء يقتضي أن تمام المركب في حق هذا المكلف في فرض التخصيص وارتفاع الجزئية تمام الباقي. يقول حديث الرفع أي فرق بينه وبين أي مخصص آخر من مخصصات الجزئية، كما أنه لو وردت رواية تقول السورة ليست جزءا في هذه الحال نثبت بضم هذا المخصص إلى أدلة الأمر بسائر الأجزاء أن تمام المركب سائر الأجزاء في حق هذا المكلف. كذلك هنا حديث الرفع أيضا تخصيص في المورد الذي يكون الرفع فيه واقعيا، حديث الرفع تخصيص لإطلاق الأدلة. إذن فدليل الجزئية الذي هو من الأدلة والجزئية التي هي من الأحكام أيضا هنا، لأنه قد اضطر أو استكره على ترك هذا الجزء، حديث الرفع يقول جزئية هذا الجزء مرفوعة رفعا واقعيا، فيكون هذا تقييدا في دليل الجزئية، لازمه التمسك بإطلاق الأمر بسائر الأجزاء وأن تمام المركب في حق هذا المكلف تمام الباقي، هو المركب المأمور به الأمر الاستقلالي، وبهذا نثبت وجوب الباقي وصحة الباقي أيضا نكونه امتثالا للمركب، وأن المواجب الارتباطي الواحد المركب الواحد الواجب على هذا المكلف الذي ارتفعت في حقه الجزئية سائر الأجزاء فقط لا أكثر. هذا بيان طاعد الكفاية. هذا البيان كما أشرنا بالأمس يوجد أجوبة عديدة عليه. الجواب الأول ما كان يذكره السيد الشهيد في الدورة السابقة من أن هذا الجزئية والشرطية أساسا لا يمكن تطبيق حديث الرفع عليهما لأنهما ليستا من الأحكام الشرعية المجعولة شرعا. المجعول شرعا إنما هو الأمر الوجوب والحرمة، أما الجزئية والشرطية للمأمور به هذا انتزاع عقلي، العقل ينتزع ويقول هذا جزء هذا شرط، هذا جزء للمأمور به هذا سبب هذا مانع، السببية والشرطية والجزئية هذه انتزاعات عقلية وليست مجعولات شرعية. وحديث الرافع المفروض أنه يرفع العناوين التسعة في لوح التشريع، يعني يرفع ما هو مجعول شرعا على الفعل في موارد التسعة، والمجعول الشرعي هنا الأمر لا الجزئية. إذن فدليل الرافع يخصص دليل الوجوب، وجوب المركب، فيقول لا وجوب هنا للمركب لأن المركب مضطر إلى تركه مكره على تركه، إذن فلا أمر بالمركب. ورفع الأمر بالمركب حيث قلنا أن الأمر بالمركب أمر واحد لا أوامر عديدة، إذا خصص دليل الأمر بالمركب لا يمكن إثبات الأمر بالباقي، إذ نثبت الأمر بالباقي بعنوان الأمر الضمني على الباقي، الأمر الضمني يقينا فقط، الأمر الاستقلالي بالباقي لم يكن هناك دليل على الأمر الاستقلالي بالباقي حتى يتمسك بإطلاقه ونثبته ذلك. هذا الجواب الذي كان يذكره سابقا. هذا الجواب عدل عنه في هذه الدورة، ولعل وجه العدول أن الجزئية والشرطية وإن كان بالدقة كذلك ليستا مجعولتين، وليست هذه الأحكام الوضعية الانتزاعية مجعولة شرعان وإنما منتزع عقلان. لكن نحن في حديث الرفع لم يرد فيه الرفع على التسعة بلحاظ لوح التشريع، هذا لوح التشريع الذي ذكرناه لم يرد هذا في تعبير لفظي كما إذا قال مثلا رفعت الأحكام المجعولة على التسعة، لو كان هكذا رفع حكم التسعة. قد يقال أن الحكم ظاهر مثلا فيما يجعله الشارع والجزئية لم يجعله الشارع، وإنما أسند الرفع فيها إلى نفس التسعة. الرفع مسند إلى نفس التسعة واستفيد منه، ولو من باب أن التقدير المؤاخذة ونحن ذلك خلاف الأصل، استفيد أن هذا رفع للتسعة بلحاظ عالم التشريعات. حينئذ كل ما يراه العرف تشريعا ووجودا تشريعيا لهذا لهذه التسعة، حينئذ إطلاق النفي يشمله، إطلاق الرفع يمكن أن يشمل ذلك الشيء. ولا إشكال أن الجزئية والشرطية والمانعية أيضا من الأمور التي العرف يرى أنها من تصرفات الشارع وأحكام الشرع، ولو بالتسبيب ولو بجعل منشأ انتزاعه، فيرى أن هذه أيضا تشريعات، أو أن إطلاق رفع رفع الشيء المضطر إليه أو الترك المضطر إليه أو المستكره عليه أو المنسي إطلاقه بلحاظ مثل هذه الآثار أيضا مشمولا للحديث في إطلاق الحديث، باعتبار أن هذه الجزئية والشرطية أيضا من الأمور التي يهتم بها العرف في باب المركبات الارتباطية والأجزاء والشرائط. ولهذا وهذا السؤال عنها، هل هذا جزء ليس جزءا؟ كثير من الأدلة البيانية أصلا ابتداء تبين الجزئية والشرطية للأمر الاستقلالي. إذن فإطلاق النفي المسند إلى نفس التسعة بلحاظ ما يكون عرفا تشريعا من تشريعاته يشمل مثل الجزئية والشرطية أيضا، ورفع الشرطية والجزئية أيضا ممكن، لا يقال أنه لا يعقل رفعه، فإنه وإن كان حكما عقليا انتزاعية لكنه حكم عقلي انتزاعي منشأه بيد الشارع، يعني أمر رفعه ووضعه بيد الشارع. فمن هذه الناحية الإشكال قابل للجواب بأن يقال أنه إطلاق حديث الرفع يشمل الجزئية والشرطية أيضا، لأن الجزئية والشرطية أيضا تشريع عرفان وأثر مهم عقلائيا في باب المركبات الارتباطية، وأثر ملحوظ يهتم به المكلف بلحاظ وظيفته العملية. فحينما يرفع الشارع هذه التسعة الفعل في موارد التسعة بلحاظ تمام آثارها التشريعية، هذا إطلاقه يشمل مثل هذا الأثر التشريعي، وهو قابل للرفع برفع منشأ انتزاعه، إذن فيكون مشمولا لإطلاق الحديث. هذا لعله سبب الرجوع عن ذلك الجواب السابق. الجواب الثاني ما قلناه من أنها الجزئية والشرطية أساسا من الأحكام الوضعية، والحديث تقدم فيما سبق لا يشمل الحكم الوضعي الذي يكون موضوعه شيء من الأشياء كالسورة ونحو ذلك، وإنما أحاديث الرفع يشمل ما يكون أثرا وحكما لفعل المكلف، والجزئية ليس حكما وأثرا لفعل المكلف، الجزئية من قبيل النجاسة الذي يكون بحسب الحقيقة صفة وعرضا ثابتة للسورة سواء فعلها المكلف أو لم يفعلها المكلف. ومثل هذه الأحكام الوضعية لا تكون مشمولة لإطلاق الحديث، إذ يشترط الحديث النكتة التي ذكرت فيما سبق أن يكون ذلك الأثر المرفوع به يكون أثرا لفعل لعمل المكلف، لفعل المكلف لا يكون أثرا ثابتا للعنوان سواء فعله المكلف أو لم يفعله المكلف. والجزئية والشرطية من هذا القبيل. الجواب الثالث أيضا ما أشير إليه فيما سبق من أنه حتى إذا افترضنا أن الجزئية والشرطية أثران لفعل المكلف، لأن لاحظنا السورة بما هو فعل المكلف لا بما هو هو في عالم الاعتبار، مع ذلك نقول أن هذا الأثر لا بد أن يكون أثرا للفعل من الفعل الاختياري بقيد الاختيارية، والجزئية والشرطية والمانعية ليست مشروطة بالاختيار، ولهذا تثبت الجزئية أيضا حتى في الموارد التي لا يكون هناك اختيار وقدرة لإثبات سقوط الأمر في الباقي. إذن فالجزئية والشرطية ليست منوطتين بالاختيار. هذا جواب ثالث. جواب رابع ما ذكره في المد
الشيخ الشهيد أنه رفع الجزئية والشرطية ليس رفعا لشيء فيه ثقل على المكلف وتحميل على المكلف وإلزام للمكلف، وحديث الرفع ظاهر في رفع الثقل، يعني ما يكون في رفعه منة على المكلف وتخفيف على المكلف. رفع الجزئية ليس فيها تخفيف، بالعكس وضع الجزئية فيها تخفيف، إذ لو كانت السورة جزءا لسقط حينئذ الأمر بالباطل. إذن فبقرينة الامتنانية أو كون المرفوع هو الشيء الذي فيه ثقل فيه تحميل فيه إلزام، حينئذ دليل الرفع حديث الرفع لا يشمل مثل الجزئية والشرطية. هذه أجوبة أربعة بحسب الحقيقة، الذي الجواب الأول من هذه الأجوبة الأربعة كان قد ذكره السيد الشهيد، اقتصر عليه فقط في الدورة الأولى وعدل عنه لعله لتلك النكتة في هذه الدورة مع الأجوبة الثلاثة الأخرى. قال استدراك لشيء مربوط بالآن، ثم قلنا هنا يوجد بحث آخر في أنه هل يمكن نفي وجوب القضاء؟ الآن الباقي لم نستطع أن نثبت وجوبه، هل يمكن نفي وجوب القضاء؟ هناك تقريبان لإثبات نفي القضاء على هذا المكلف الذي ترك جزء الواجب الارتباطي أو شرطه اضطراراً أو استكراهاً أو نسياناً. الوجه الأول يثبت نفي القضاء بملاك صحة المأتي به الناقص، يعني يثبت بحسب الحقيقة، يثبت مطلبين. لو تم الوجه الأول يثبت المطلبين، يثبت المطلب الأول السابق وهو أن الباقي مأمور به، ويثبت أيضا نفي القضاء لا محالة، يعني يثبت نفي القضاء من باب إثبات صحة المأتي به. بينما الوجه الثاني ينفي القضاء من دون إثبات صحة المأتي به، ابتداء ينفي القضاء سواء كان المأتي به صحيحا أو كان باطلا، حتى لو كان باطلا وحتى لو لم يجب عليه أصلا أن يأتي به كما في موارد الاقرار والإكراه. فهنا وجهان لنفي وجوب القضاء. الوجه الأول هو التمسك بذيل الاحتمال الثالث وهو التنزيل، استفادة التنزيل من الحديث، لأن نقول حديث الرفع إنما يقول رفع ما اضطر إليه، يعني ينزل ما اضطر إليه المكلف منزلة العدم. فحينما يأتي المكلف بالصلاة من دون السورة اضطرارا يترك السورة، أو إكراها يترك السورة، تقية يترك السورة الكاملة، حينئذ الحديث يقول تركك للسورة كلا ترك، أنت لم تترك السورة ادعاء وتنزيلا، يعني قد جئت بالسورة ولو من أجل فرض التقابل العرفي بين النفي والإثبات. فالتعبد بالنفي تعبد وتنزيل عرفا بالإثبات بالنقيضه، فحينما يتعبد بأنك لم تترك السورة كأنه يتعبد بأنك قد جئت بالسورة. إذن فمفاد حديث الرافع كمفاد الطواف بالبيت صلاتون، وهو الدلالة على أن هذا المكلف الذي جاء بالمركب مع ترك السورة إكراها أو اضطرارا قد جاء بالسورة، تركه للسورة كلا ترك يعني فعل، فكأنه قال قد فعلت السورة، المضطر فاعل للسورة، المستكره لترك السورة فاعل للسورة. لو قال هكذا هذا الدليل سوف يكون حاكما لا محالة على دليل الأمر بالمركب، إذ هذا يحرز لنا تعبدا لا واقعا، يحرز لنا تحقق المركب التام. الأجزاء العشرة، التسعة منها وجدانا، العاشر منه بالتعبد، إذن فيقول المركب العشرة متحقق خارجا، فيكون إحرازا بالامتثال تعبدا، بحيث أنه هذا حكم تعبد وتوسعة واقعية، فيكون روحا ولبا تخصيص وتقييد لدليل الأمر بالمركب العشرة
بالأعم من العشرة الحقيقية أو العشرة التنزيلية. فالعشرة التنزيلية أيضا مصداق للمأمورة، فيكون هذا بنفسه دليل الأمر بالباقي، يعني دليل صحة الباقي، ودليل في نفس الوقت أيضا دليل الاستجاء بأن موضوع القضاء من لم يأتي بالمركب، وهذا قد جاء بالمركب، ثبت أن المركب هو الجامع بين العشرة التنزيلية والعشرة الحقيقية، والعشرة التنزيلية أثبتها بالحديث. هذا البيان غير تام، لأنه أولا الاحتمال الثالث غير تام كما تقدم، نحن من حديث الرف لا نستفيد تنزيل، ثانيا لو استفدنا التنزيل نستفيد التنزيل بمقدار النافي لا بمقدار الإثبات، لما تقدم في دفع كلام عن المرزا النائيني في بحث سابق أن لسان الحديث كما قال المرزا لسان الحديث التعبد بالنافي، ومن هنا هو استشكل في شموله للترك مطلقا، لترك الواجب مطلقا سواء الاستقلالي أو الأمني، لأنه قال هذا حين يستلزم التعبد بالإثبات وهو خلاف لسانه. نحن هناك أجبنا قلنا هذا لسانه لسان النافي وهو ينطبق على الترك أيضا، لكن لا يستلزم الواقع، لأن الترك مصداق للشيء المضطر إليه، مفهوم الشيء المضطر إليه ما هو المستكره عليه، وهذا مفهوم وجودي ولو إجمالي، فيكون انتفاء الترك من خلال عنوان الشيء أنه هذا الترك الذي هو شيء لا شيء، والتعبد بلا شيئية الترك لا يستلزم التعبد بتحقق الفعل، هذا قلنا لا يستلزم، لأن التعبد بأحد المتلازمين لا يستلزم التعبد بالآخر، التلازم بين الوجودات الحقيقية يكون موجودا لا بين الوجودات التعبدية، ومن هنا لا يكون التنزيل والتعبد بأحد المتلازمين تعبدا بملازمه، لا ليس فيه تعبد بملازمه، لأن هذا وجود تنزيلي يعني وجود فرضي لا وجود حقيقي، والتلازم بين الواقعين لا بين الفرضين والتعبدين والاعتبارين. إذن فلا يلزم من الاحتمال الثالث إلا ترتيب الآثار المترتب على النافي تنزيلا وتعبدا، لا الآثار المترتبة على فعل النقيض تنزيلا وتعبدا، لأن التنزيل بلحاظ النافي من خلال عنوان الشيء لا يستلزم التنزيل بلحاظ لازمه في الشيء الذي ينطبق على الترك، ولازمه هو الفعل، نفي شيئية الترك يلازم نفي التعب يلازم الفعل، لكن فيما إذا كان النفي نفيا حقيقيا، لو نفينا الترك من خلال عنوان الشيء حقيقة يستلزم لا محالة وجود نقيضه وهو الفعل حقيقة للتلازم بينهما، لكن لو نفينا الترك من خلال عنوان نفي الشيء عنوان الشيء تعبدا لا يستلزم التعبد بتحقق نقيض الترك وهو الفعل، لأن التعبد والتنزيل بأحد المتلازمين لا يسري إلى ملازمين، ومن هنا لا يمكن أن نستفاد من هذا الحديث أكثر من التعبد بنفي الترك يعني بنفي الشيء، كل أثر كان مترتبا على عنوان نفي الشيء سواء كان فعلا أو كان تركا يترتب، وكل أثر كان مترتبا على وجود الفعل خارجا والذي منه الامتثال تحقق المركب العشرة تحقق السورة، هذا لا يمكن استفادته من هذا التنزيل إلا أن يرد دليل ابتداء أن يقول تركك للسورة كلا ترك، هذا لا بأس به باعتبار تلك النقطة العرفية، يقال حينئذ هنا يكون ظاهره العرفي أنك قد فعلت، كأنه قال أنك قد فعلت، لكن لم يقل تركك للسورة كلا ترك، قال ما اضطر إليه الذي وقع خارجا أو ما يستكره عليه غير موجود، ها عنوان الشيء المستكره عليه غير موجود، وهذا لا ليس في تلك النكتة العرفية التي تقتضي التعبد ولو عرفا بالدلالة الالتزامية العرفية أو بالفهم العرفي، الدلالة على التعبد والتنزيل بلحاظ فعل السورة وتحقق الفعل. إذن لا يمكن أن يستفاد من هذا الحديث حتى لو قبلنا الاحتمال الثالث، لا يمكننا أن نرتب هذا الأثر، لأن هذا أثر التعبد بالفعل يعني بالواضح كما يقول المرجع، لا أثر التعبد بالنفس، ف فقط نستطيع أن نرتب آثار التعبد بالنفي فقط. لو كان للنفي أثر فيقال حين يرد في الأثر يترتب تنزيلا وتوالا، هو الثمرة الثانية التي بيناها فيما سبق، المورد الثاني من الثمرة بين الاحتمال الثالث والثاني. إذن فالاحتمال فالوجه الأول أولا في نفسه غير تام، ثانيا يعني مبناه غير تام، ثانيا لو سلم مبناه بناؤه أيضا غير تام منه. الوجه الثاني الذي يذكره السيد الشهيد هو أن والذي قلنا هذا الوجه الثاني ينفي القضاء بلا حاجة إلى إثبات صحة الناقص، ليس بملاك التصحيح يثبت نفي القضاء، ابتداء ينفي القضاء، وذلك بأن يقول هذا المكلف حينما يترك المركب العشرة المأمور به، تركه للمركب العشرة سواء فعل تسعة أو لم يفعل، تركه للمركب العشرة ترك اضطراري أو إكراهي أو نسياني، وكل آثار الترك الاضطراري والنسياني مرفوعة، من جملة الآثار وجوب القضاء، وجوب القضاء أثر من آثار الترك مرفوع، إلزام زائد أثر زائد موضوعه من ترك الواجب، هذا تركه للواجب ليس اختياريا بل اضطراري أو إكراهي فيكون مرفوعا. فكما يرتفع وجوب المركب يرتفع أثر ترك وجوب المركب وهو وجوب القضاء. هذا البيان الذي هو أحسن حالا من البيان السابق ويتم حتى على الاحتمال المختار في الحديث أيضا غير تام، وذلك للنقطتين تقدمت الإشارة إليهما. النقطة الأولى أن القضاء المستفاد من دليله أنه موضوعه عنوان الفوت أو عدم الإتيان كنتيجة في الخارج لا كفعل منسوب إلى المكلف. فرق بين أن يكون موضوع القضاء فعل منسوب إلى فعل المكلف، وبين أن يكون موضوع القضاء نتيجة وهو أن يفوت عنه المركب، يفوت عنه الملاك، تفوته الفريضة، عنوان فوت الفريضة أو عنوان حتى عدم الإتيان، هذه نقطة غير مؤثرة في هذه المسألة، عنوان عدم الإتيان عدم تحقق الفريضة من عدم التحقق نتيجة تتحقق في الخارج، عدم التحقق عدم الإتيان أو الفوت من قبيل الملاقات التي هنا قلنا الملاقات هي نتيجة فعل المكلف. إذا كان الموضوع الملاقات لا عمل المكلف فهذا الأثر لا يرتفع بحديث الرأي. الملاقات كيفما اتفق سواء بفعل المكلف أو بفعل غير المكلف، هنا أيضا هكذا موضوع القضاء الفوت أو عدم الإتيان نتيجة عدم الإتيان سواء كان بفعل المكلف عدم الإتيان أو لم يكن بفعل المكلف، كان منسوبا إلى فاعل آخر، كما لو كان المكلف نوم المكلف نومه منومون في طول المدة بحيث عدم الإتيان استند لا إلى المكلف استند إلى ذاك الشخص الثاني المنوم، أيضا يجب عليه القضاء لأن موضوع القضاء أن يفوته هذه النتيجة، أن يفوته أن لا يتحقق، هذا يسميه الشيء بالعدم المحمولي، هذا اصطلاح طبعا هنا العدم المحمولي ولو الغير المستند إلى المكلف في قبال العدم النعتي، لأن العدم النعتي والعدم المستند إلى الموضوع هنا مقصود النعت بلحاظ المكلف، يعني العدم الذي لا يشترط فيه أن يكون مستندا إلى المكلف حتى لو كان مستندا إلى غير المكلف موضوع لوجوب القضاء. قبلنا في الملاقات قلنا أن في الملاقات هذا الكلام صحيح، قلنا أن هذا المقدار وحده لا يكفي لنفي لعدم جريان حديث الرأي في آثار أخرى كالضمان ونحو ذلك في الملاقات، وقلنا هذا صحيح. إذا وقد استظهرنا فيما سبق أن الحديث ظاهره أن يكون الأثر المراد رفعه أثرا لفعل منسوب إلى المكلف، فعل أو ترك، الترك أيضا منسوب إلى المكلف، يعني للعدم النعتي المستند لا العدم المحمول الأعم من أن يكون مستندا إلى المكلف أو مستندا إلى غيره، هذا مقصود السيد هنا من اصطلاح العدم المحمولي،
لا ذاك الاصطلاح المشهور في باب الاستصحاب بين العدم النعتي والعدم المعمول
باعتبار التشابه بينهما استخدم نفس الاصطلاح هنا. إذن فإذا كان ظاهر دليل القضاء أن القضاء حكم النتيجة الواقعة في الخارج سواء كان بفعل المكلف أو بفعل شخص آخر، كما لو أن شخصا جاء ونوم هذا الإنسان من أول الوقت إلى آخر الوقت، زرقه زرق إليه إبرة جعله ينام من أول وقت إلى آخر، الآن الترك ليس مستندا إلى المكلف، استند إلى ذاك الثاني الذي فعل هذا الفعل، ذاك فوت الواجب على هذا، مع ذلك يجب عليه القضاء، لأن موضوع القضاء نتيجة الفوت، نتيجة عدم الإتيان، لا فعل عدم الإتيان الصادر من المكلف، لا صدور العدم من المكلف. ففرق بين أن يكون موضوع القضاء صدور العدم من المكلف أو صدور الفوت من المكلف، فهذا يكون مشمولا للحديث، يرتفع بحديث الرأي، لأن الحديث يرفع آثار في أفعال المكلف فعلا أو تركا، وبين أن يكون وجوب القضاء موضوعه النتيجة الفوت، نتيجة العدم الإتيان، يعني انعدام الواجب سواء كان هذا الانعدام صادرا من المكلف ومنسوبا إليه أو كان غير صادر منه، هذا هو موضوع القضاء. ولهذا يجب القضاء في هذا المثال الذي مثلنا به، مع أن هذا المثال لا يكون العدم منسوبا من المكلف، منسوب إلى ذلك الإنسان الثاني. إذن فيكون موضوع الفوت، موضوع القضاء سواء كان عنوان الفوت أو عنوان العدم، عدم الإتيان، ليس مأخوذا فيه نسبته إلى المكلف. وقد قلنا فيما سبق أن حديث الرفع يرفع الآثار التي تكون مترتبة على الفعل أو الترك المنسوبين إلى المكلف، فلا يشمل مثل هذا. هذا نكتة. والنكتة الثانية أيضا مبينة فيما سبق، أنه حتى إذا افترضنا أن موضوع القضاء كان الفوت أو عدم الإتيان المنسوب إلى المكلف، قلنا يشترط شرط زائد في رفع الحكم بحديث الرفع، أن يكون هذا الحكم سنخ حكم بحسب مناسبات الحكم والموضوع من الأحكام التي يكون لاختيارية الفعل وإرادية الفعل دخلا في ترتب هذا الحكم، يعني يكون من الأحكام المربوطة بباب المسؤولية والإدانة والعقوبة والمؤاخذة، لكي يكون رفعه من باب العذرية، فإن العذرة والمعذورية إنما ترفع مثل هذه الأحكام. ومن الواضح أن وجوب القضاء ليس هكذا، وجوب القضاء هنا يثبت حتى إذا لم يكن هذا الفوت فوتا اختياريا من قبل المكلف، أو كان عدم الإتيان إذا لم يكن اختياريا أيضا يجب عليه القضاء. إذن فليس هذا بابه باب الأحكام التي تكون من باب الإدانة والمسؤولية، وهو هكذا قضاء عرفا ليس إدانة، بخلاف الكفارات، بخلاف العقوبات الدنيوية، حدود تعزيرات أو الأخروية، هذه كلها ترتبط بباب الإدانة والمسؤولية ويكون للاختيارية دخل في ترتبها، بخلاف الوجوب القضاء. وجوب القضاء في حكم آخر مستقل أخذ في موضوعه الفوت المنتسب أو الأعم من المنتسب وغير المنتسب إلى المكلف، على كلا التقديرين ليست من الأحكام، ليس القضاء من الأحكام التي تكون مناسبة مع باب المعذورية، فالرفع من باب المعذورية لا يشمل مثل هذا الحكم، والرفع في حديث الرفع رفع من باب ملاك المعذورية كما أشرنا، فهو لا يشمل مثل هذا. إذن فهذا الحكم لا يكون مرفوعا. وجوب القضاء اختياري، والعقوبة على مخالفة القضاء اختياري لا على ترك الواجب، الكلام في ثبوت وجوب القضاء، أما من ثبت عليه وجوب القضاء ولم يأت بالقضاء فحينئذ هذا سوف يكون ارتفاع وجوب القضاء عليه من باب أن فعل القضاء اختياري، قلنا فيما سبق متعلق التكليف اختياري، هذا تطبيق آخر لحديث الرأي خارج عن محل البحث. من وجب عليه القضاء نسي أن يأتي في القضاء لا يجب عليه القضاء واقعا، أو اضطره الجائر على أن يترك القضاء بعدما استقر عليه القضاء أجبره على أن يرتفع القضاء، لا إشكال في أنه يرتفع عنه وجوب القضاء، لأن وجوب القضاء بلحاظ متعلقه وهو القضاء. قلنا متعلقات التكاليف كلها اختيارية، يكون الاختيار داخلها. نفي وجوب القضاء من قبيل نفي وجوب الأداء، لا إشكال فيه. نفس وجوب القضاء حينما ننفيه بعد استقراره من قبيل نفي وجوب الأداء، إنما يكون اضطرارا إلى تركه. نريد أن ننفي وجوب القضاء لمن يتمكن من القضاء لكن ترك الأداء، لا نريد أن ننفي وجوب القضاء لمن يترك القضاء بعد أن استقر عليه نسيانا أو اضطرارا أو استكراها. إذن فهذا الحديث لا يشمل، لا يمكن أن نثبت به نفي وجوب القضاء أيضا. وبهذا يظهر أن تطبيق حديث الرفع في باب الواجبات الضمنية لا يقتضي أكثر من رفع المركب من المعذور أو المضطر إليه أو المكره عليه أو المنسي، يرفع الأمر بهذا المركب، لا يستطيع أن ينفي أكثر من هذا، ينفي الآثار الأخرى التي منها القضاء، مثلا وجوب القضاء، كما أنه لا يمكن أن يثبت وجوب الباقي وصحة الباقي، وليس دليل الرفع من قبيل أدلة التخصيص بالجزئية والشرطية. التطبيق الخامس في هذه الجهة السابعة تطبيق الحديث في باب الأحكام الوضعية في باب المعاملات. الفقهاء تمسكوا بهذا الحديث في باب المعاملات أيضا، وقالوا من يصدر تصدر منه المعاملة عقدا أو إيقاعا عن إكراه يكون مشمولا للحديث، رفع مستقره عليه فحكموا ببطلان البيع الإكراهي أو الطلاق الإكراهي أو النكاح الإكراهي. نعم في الاضطرار حكموا بالصحة لأن البطلان خلاف الامتنان كما تقدم، ونقطة ذلك بيناه فيما سبق من أن هنا صحة أو لزوم البيع هذه من الآثار التي تترتب على هذا الفعل وهو البيع، والمفروض أن حديث الرفع يرفع وينفي تمام الآثار. لو كان حديث الرفع يرفع المؤاخذة فقط أو ما يكون من قبيل المؤاخذات لا يشمل هذا الأثر، لأن صحة البيع ليس مؤاخذة، لزوم البيع ليس مؤاخذة، لكن المفروض أن حديث الرفع يرفع تمام الآثار. لكن تمام الآثار المترتبة على الفعل فعل المكلف بما هو فعل المكلف وبما هو اختياري، وهذا قال سيد الشيخ في بحث سابق أنه في باب العقود والإيقاعات في باب المعاملات محفوظ، كلا الشرطين محفوظ فيها، أما الشرط أنه فعل المكلف لوضوح أن المعاملات من أفعال المكلف، لأن أفعال إنشائية هي أفعال المكلف ليست نتائج وإنما أفعال، ولهذا لابد أن تصدر من فاعل من منشئ من عاقل، كما أنه مأخوذ فيه الاختيار. قال هناك أن هذه الأمور باعتبارها إنشائية فالقصد والاختيار يكون دخيلا فيها، إذن فيكون مشمولا لإطلاق الحديث. هذا الكبرى، كأنه في الكبرى لم يستشكل السيد الشهيد نتيجة هاتين انحفاظ النكتتين، يعني شروط إطلاق الحديث أن يكون هذا حكما مربوطا بالفعل المضطر المكره عليه، هذا حكم مربوط بالحكم بالفعل المضطر إما على حد ارتباط الحكم بمتعلقه أو على حد ارتباط الحكم بالموضوع، هنا ارتباط الحكم بالموضوع، أن يكون الموضوع فعل المكلف يعني منسوبا إلى المكلف هذا محفوظ، أن يكون الاختيار دخيلا فيه هذا أيضا هنا محفوظ، أن يكون على طبق الامتنان هذا أيضا هنا محفوظ. هذه الشروط الأربعة التي هي شروط إطلاق الحديث، لأن رفع صحة البيع أو النكاح أو الطلاق الإكراهي منة على صاحبه، لأنه هو يريد أن لا يكون هذا الطلاق صحيحا، يريد أن لا يكون هذا البيع صحيحا، يريد ما أكرهه الجائر عليه أجبره عليه، فليس من قبيل الاضطرار. فجعل السيد الشهيد شروط أربعة لتطبيق الحديث كلها هنا محفوظة. هذا الآن وقع إشكال شبهة لا بد من الإجابة عليه، إجابة عليه، وهذه الشبهة هي أنه قد يقال أنه على هذا الأساس لو أجبر الشخص على ترك معاملة في طرف الإجبار على الفعل واضح، هذه الشروط محفوظة، لو أجبر على الترك كان يريد أن يطلق منعه الجائر أن يطلق، أكرهه على أن لا يطلق. قد يقال إذن هنا لابد أيضا أن نطبق حديث الرافع، فنقول عدم طلاقه مرفوع، عدم الطلاق هنا مرفوع. إذن حتى مرفوع أثره، لا يتوقع الاحتمال الثالث أن نقول مرفوع خارجا يعني الطلاق موجود. إذا قبلنا ذلك الاحتمال وقبلنا أثره في المقام فيكون كأنه تنزيل وتعبدا بوقوع الطلاق خارجا، إلا أن ذاك الاحتمال كان مبنائيا غير تام بناء على تماميته، أيضا التعبد بالوجود قلنا غير مستفاد من الحديث. لكن على المبنى المختار أيضا يقال بأن هذا الذي ترك الطلاق عن إجبار على الترك، نحن نقول كل فعل أو ترك يكون موضوعا لتشريع إذا وقع عن إجبار وإكراه ليس موضوعا لذلك التشريع. بقاء النكاح وبقاء صحة النكاح موقوف على ماذا؟ على أن لا يطلق. إذن عدم الطلاق موضوع ولو بقاء لصحة النكاح وبقائه، فوقع عدم الطلاق موضوعا لحكم بحسب الحقيقة، وقع هنا عدم الطلاق موضوعا لحكم وهو بقاء النكاح. والمكلف هنا لا يريد عدم الطلاق، يريد الطلاق لكن أجبره المجبر على هذا. مقتضى إطلاق حديث الرفع أن كل فعل إنشائي أو ترك إنشائي يكون موضوعا لأثر من الآثار يقع إجبارا خارجا عن المكلف، ذاك الأثر غير مترتب. مقتضى هذا الإطلاق أن هذا الوجود البقائي الذي هو أثر عدم الطلاق هذا أيضا مرفوع في المقام. إذن فبقاء النكاح مرفوع لأنه بقاء النكاح أثر عدم الطلاق، وعدم الطلاق هنا ليس اختياري بل إجباري. وكل آثار الفعل أو الترك في باب المعاملات الإجباريين مرفوعة بحديث رفع، فهذا الأثر يرتفع. ولازم هذا الكلام أنه أن نحكم بأنه لو أجبر على عدم الطلاق ينفسخ عقد النكاح والعلقة الزوجية تنفسخ هنا، وهذا واضح البطلان. هذا النقض لابد من الإجابة عليه، ويكون الإجابة عليه بإحدى النكتتين المبرزتين فيما سبق، من أن عدم الطلاق موضوع لبقاء النكاح لكن ليس عدم الطلاق المنسوب إلى المكلف موضوع، حتى لو لم يطلق من باب العجز النكاح يكون باقيا، ليس بقاء النكاح أثرا لعدم لترك الطلاق الاختياري لترك الطلاق المنسوب إلى المكلف. عدم الطلاق غير المنسوب القهري الذي منسوب إلى غيره صدر منه عمل بحقه بحيث هذا الإنسان تكوينا عاجز من أن يطلق، أيضا يكون النكاح باقيا بحقه. فليس موضوع بقاء العقد عقد النكاح منوطا بعدم تحقق الرافع وهو الطلاق العدم المنسوب إلى الفاعل المكلف، حتى العدم الغير المنسوب يعني مربوط بوقوع العدم نتيجتان لا بالعدم المنسوب. وقلنا أن الحديث لا يشمل الآثار التي تترتب على الفعل أو الترك كنتيجة ولو لم يكن منسوبا إلى المكلف، هذا منه. هذه النقطة الأولى. نقطة ثانية أيضا صحيحة أنه حتى إذا فرض أخذ النسبة فأخذت الاختيارية أيضا فيه. فأولا عدم الطلاق المحمولي مأخوذ في موضوع بقاء النكاح لا العدم المنسوب النعتي، وثانيا الاختيارية غير مأخوذة في بقاء النكاح، ليس بقاء النكاح مشروطا بأن يكون عدم الطلاق عن اختياره، عدم الطلاق حتى لو لم يكن عن اختياره فأنا منسوبا لكن لا باختياره أيضا يوجب بقاء النكاح. يعني تلك النكتة الارتكازية التي أشرنا إليه من أن حديث الرفع ناظر إلى المعذرية، والتعذير يناسب رفع الآثار المنوط فيها الاختيار والدخيل فيها الاختيار، أيضا يقتضي أن لا يشمل مثل هذا الحكم. إذن فلا يشمل حديث الرفع
في مورد الكلام فيما إذا اضطر إلى ترك معاملة من المعاملات. فالاضطرار إلى الترك لا يعني وقوع تلك المعاملة، ولا يعني ارتفاع الأثر السابق والأحكام الوضعية السابقة من الزوجية أو الملكية. من يريد أن يبيع لكن يمنعه أن يبيع الجائر، يكرهه على أن لا يبيع، لا يعني هذا أنه إذن فبقاء ملكيته هنا مرتفع بقاء، لأن هذا الإنسان عدم البيع صدر منه إكراهان، ليس هكذا. بقاء الملكية وبقاء الزوجية ونحو ذلك موضوعها العدم المحمول أولا، ثم الاختيار ليس دخيلا فيه. فهاتان النقطتان مهمتان في تقييد إطلاق الحديث بحسب الحقيقة، في بيان عدم إطلاق الحديث لمثل هذه الموارد. إلا أن لنا إشكالا في أصل إطلاق حديث الرافع بلحاظ ما استكره عليه للأحكام في باب المعاملات حتى في الإكراه على الفاعل، وهذا الإشكال ذكرناه في بعض الأبحاث الفقهية لا أذكر فيه هنا أيضا. وبهذا ينتهي البحث في المقام الثالث أو الرابع، وندخل في المقام الرابع أو الخامس الذي هو البحث عن سند حديث الرافع، وأن هذا الحديث من حيث السند هل هو تام أو ليس تام، والبحث ننقله من اليوم القادم إلى البراني المكتب باعتبار الجو هنا حار، هناك يوجد مبردة وهم يوجد لعله أشياء أخرى زائد على المبردة، فمن غدا يكون البحث هنا إن شاء الله. المقام الرابع في سند حديث الرفع. هذا الحديث المبارك ورد بأسانيد متعددة ومختلفة، كما أنه ورد بفقرات ومتن متعدد ومختلف، في بعضها رفع عن أمتي 9، في بعضها 6، في بعضها أقل. وفي بعض هذه الأسانيد أو في بعض هذه المتون لا يوجد فقرة ما لا يعلمون، فيها سائر الفقرات، ولهذا لا يمكن الاستدلال بما ليس فيه فقرة ما لا يعلمون التي هي مدرك الأصولي لإثبات البراءة الشرعية. فالمهم المتون والأسانيد التي فيها هذه الفقرة وهي 3. المتن الأول ما ينقله في الخصال والتوحيد الشيخ الصدوق، رفع عن أمتي 9، وأحد 9 ما لا يعلمون. ينقله في الخصال عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله. في التوحيد ينقله عن محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا خطأ يقينا، محمد بن أحمد بن يحيى من مشايخ مشايخ الصدوق، بينه وبين الصدوق دائما واسطة أو واسطة، هذا خطأ، وقع سهو في الاستنساخ له. أحمد ابن محمد ابن يحيى، تقدم محمد على أحمد، محمد ابن أحمد ابن يحيى من مشايخ الصفار، ينقل عنه الصفار كثيرا، والذي صفار ينقل عنه ابن الوليد محمد ابن الحسن الذي هو شيخ الصدوق، فبين ذاك وبين الصدوق واسطتان أو أكثر. وبقرينة الخصال أيضا وقرينة نقل الشيخ أيضا للرواية عن الخصال أيضا فيه أحمد بن محمد بن يحيى، يطمئن بأن ما وقع في التوحيد خطأ استنساخي. إذن ففي الخصال والتوحيد أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد. هذا المتن الأول.
المتن الثاني أو السند الأول. السند الثاني نفس هذه الرواية، هذا المتن رفع عن أمتي 9، لكن بتعبير بوضع لا رفع، وضع عن أمتي، قال رسول الله عن قال أبو عبد الله الصادق سلام الله، قال رسول الله وضع عن أمتي 9 وفيها ما لا يعلمون. ينقله الصدوق في الفقيه في كتاب الوضوء مرسلا بهذا الشكل، قال أبو عبد الله عليه السلام أبو عبد الله الصادق قال رسول الله وضع عن أمتي 9. هذا أيضا السند الثاني لما فيه فقرة ما لا يعلمون، مرسلة الصدوق المسندة ابتداء إلى الإمام الصادق. يعني قلنا مراسيل الصدوق على قسمين، هذا من ذاك القسم الممتاز الذي يسنده إلى الإمام الصادق ابتداء. السند والطريق الثالث لما فيه فقرة ما لا يعلمون ما ينقله صاحب الوسائل عن كتاب النوادر أحمد بن محمد بن عيسى، هذا القمي المشهور شيخ القميين وجه القميين، عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وضع عن هذه الأمة 6 خصال، هنا 6 وارد، وضمن 6 ما لا يعلمون. هذا أيضا السند الثالث. وللشيخ صاحب الوسائل طريق إلى يذكره في مشيخته إلى تمام الكتب التي يروي عنها، من جملته من جملتها كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، من مشايخ الإجازة إلى أن يصل إلى الشيخ الصدوق إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي أيضا له كتاب إلى نوادر أحمد بن محمد، له طريق إلى كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى يذكره في مشيخته، والطريق في كلتا السلسلتين إلى إسماعيل الجعفي صحيح. يعني طريق صاحب الوسائل المشايخ العلماء أصحاب الإجازات المحترمين المؤمنين موثوقين، شيخ الطوسي أيضا طريقه إلى كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى المذكور في المشيخة طريق صحيح. هذه الطرق الثلاثة أو التي تفيدنا في مقام الاستدلال، لأنه المتن المنقول في هذه الطرق الثلاثة فيها فقرة ما لا يعلمون التي هي مهم للأصولي، هي المهمة للأصولي. حينئذ هذه الطرق الثلاثة الطريق الوسط منها مرسل، مرسلة الصدوق، إن قبلنا تلك دعوة المشهورة من أن مراسيل الصدوق حجة، خصوصا مراسيله بعنوان قال الصادق قال الباقر، إذن من يقبل ذلك المبنى الطريق الوسط يكون طريقا أيضا حجة في حق. لكن حيث أننا فيما سبق ذكرنا أن هذا المبنى غير تام، وأن مراسيل الصدوق سواء بالنحو الأول أو بالنحو الثاني لا قيمة لها، إذن ينحصر الطريق والسند لإثبات هذا الحديث عندنا في الطريق الأول أو الطريق الثاني أو الثالث. يبقى الطريقان الأول والثالث، أما الثاني فيسقط باعتبار الإرسال. حينئذ في الطريق الأول وفي الطريق الثاني الثالث في كل منهما يوجد إشكالهم، لا بد من حل هذا الإشكال، وإلا تكون الطرق الثلاثة كلها من الناحية التعبدية غير تامة. أما الطريق الأول طريق الخصال والتوحيد فإشكاله إنما هو في أحمد بن محمد بن يحيى. هذا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هناك أحمدان في كتب الرجال في الأسانيد تكثر الروايات عنهما، لأنهما من مشايخ الصدوق والكليني، من مشايخ الصدوق. هذا أحمد بن محمد بن يحيى شيخ الصدوق، ويوجد أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ذاك أيضا شيخ الكليني لعله هو شيخ المفيد. هذان من مشايخ المشايخ، كثير من الروايات تنقل عنهما، خصوصا أحمد بن محمد بن يحيى العطار. محمد بن يحيى العطار، محمد بن الحسن بن الوليد، أبو الأحمدين، من كبار الأجلاء والثقات والموثقين. أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذان الشخصان لم يثبت توثيقهما صريحا في كتاب رجال، لا في كتاب رجال الشيخ ولا النجاشي ولا غيره، لا يوجد توثيق، شهادة بالتوثيق في حقهما. نعم يوجد اعتماد للمشايخ والأصحاب على الروايات التي وصلتهم بطريق هذين الشخصين. السيرافي مثلا يقول في حق أحمد بن محمد بن يحيى أنه وصلنا طرق كذا، كتب كذا بطريق، ويذكر طريق يبدأه بأحمد بن محمد بن يحيى ويعتمد عليه، يقول هذا معتمد على الطريق، معناه أن أحمد بن محمد بن يحيى كان معتمدا لديه. هو نقل الشيخ الطوس الشيخ الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى دليل على اعتماده عليه في كل كتبه، وما أكثر ما يعتمد عليه. وهكذا أحمد بن محمد بن الحسن الوليد بالنسبة للشيخ المفيد والكليني أيضا، هؤلاء اعتمدوا على مقام العمل بالروايات التي وصلتهم عنها، لأن الاعتماد أعم من التوثيق. قد أن إنسانا يعتمد على رواية شخصين لا من باب الشهادة على وثاقة، لأنه يطمئن بصحة هذه الرواية التي ينقلها أو هذا الكتاب الذي نقله، قد يكون باب الإطمئنان، حصول الإطمئنان له بأن هذا مثلا لا يكذب، أو لإصالة العدالة مثلا كما يقول بعض العلماء، البناء على مباني في باب العدالة متم في باب الوثاقة أو في باب تصحيح الأسانيد، ذلك المبنى مبنى واسع لا يقبله الإنسان الآخر الفقيه الآخر. من هنا وقع الإشكال، ويقع هذا الإشكال كثيرا في الفقه في الرجال، أنه هذه الروايات وفي الفقه حينما يقع في مبدأ السلسلة أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، ماذا نصنع؟ هذا الطريق الأول مبتلى بهذا الإشكال، فبناء على لزوم التوثيق في قبول رواية كل راوين، هنا لا شهادة على التوثيق. قد يكون واقعا هذا من كبار الأجلاء، لكن لا شهادة على ذلك لكي يعتمد عليه. هذا إشكال الطريق الأول. هذا الإشكال في مقام حله يوجد عدة طرق لحل هذا الإشكال. الطريق الأول أن نصحح أحمد بن محمد بن يحيى، يقول هذا إنسان ثقة، بل أعلى من الثقة، إنسان جليل عظيم، وجه من وجهاء مثلا المذهب الطائفة، لا بشهادة لفظية، فإننا لا نملك مثل هذه الشهادة، بمنهج آخر يختلف عن ذاك المنهج، وهو منهج استقرائي وتجميع للقرائن من هنا وهناك، التي بمجموع هذه القرائن ربما يحصل للإنسان حالة الإطمئنان أو الجزم بأن هذا الرجل لا أنه فقط كان ثقة، كان أعلى من الوثاقة. وعدم التصريح بتوثيقه لوضوحه وجلالته، فإن هذا قد يكون أيضا هكذا في كثير من الموارد، لا يوثق شخص في كتب الرجال باعتبار أنه مفروغ عن صحته. إذا حصل مثل هذا، إن إذن هذا بنفسه سوف يحل المشكلة في الفقه في أكثر من باب، لأن هذين الرجلين أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن الحسن كثيرا ما يقع في الرجال في مبدأ الأحاديث. وهذه القرائن مختلفة، منها أن أحمد بن محمد شيخ الصدوق،
الصدوق الإنسان الذي يعتمد عليه، يكثر الرواية عنه، يكثر الترحم عليه رضي الله عنه، يترحم عليه حينما يذكره. وشيخ السيرافي ينقل السيرافي ذاك النقل عنه أنه هذا معتمد، هذا الطريق معتمد، ويبدأ بأحمد بن محمد بن يحيى. من قبيل هذه الخصوصيات التي إذا تتبعها الإنسان بشكل استقرائي بالمنهج الاستقرائي قد يحصل له الاطمئنان أو الجزم بأن هذا إنسان ثقة. بل كتب محمد بن يحيى العطار هذا الثقة الجليل أكثرها أو كلها منقولة عن طريق هذا أحمد بن محمد، وهؤلاء يعني أشخاص كانوا معلوم مفروق عن وثاقتهم عند هذه الطبقة، وأنهم كانوا هم محاور جملة من الكتب أصول الحديث التي كانت من خلالهم تصل إلى أمثال الشيخ الصدوق والشيخ الكليني والشيخ المفيد والشيخ الطوسي بعد ذلك. كيف يمكن التشكيك في وثاقة هؤلاء الذين هم مفاتيح مشايخنا الثلاثة بحسب الحقيقة إلى من قبلهم في أخذ الأصول والكتب والروايات والأحاديث؟ الشيخ الصدوق الذي في بداية الفقيه يذكر أنه لا أنقل في هذا الكتاب إلا ما أعتمد عليه حجة بيني وبين الله، ثم يأخذ روايات عن مثل هذا الرجل، كيف يمكن أن يكون مشايخه المباشرين وهذا منهم إنسانا ضعيفا متهما بالكذب، ومع ذلك الشيخ الصدوق يعتمد عليه ويذكره؟ مجموعة هذه الخصوصيات قد توجب الاطمئنان بأن الشيخ المباشر للشيخ الصدوق مع هذه الخصوصيات وإكثاره للرواية عنه لا يمكن أن يكون غير ثقة، هذا مقامه أعلى بكثير من هذا المقدار. إذن فهذا طريق لحل أصل العقدة هنا في هذه الرواية وفي الروايات المشابهة التي هي كثيرة في الفقه، التي تبدأ يعني ينقلها الشيخ الصدوق أو المفيد أو الكليني عن أحد الأحمدين مباشرة. وهذا الطريق إذا تم ولا يبعد يعني بتتبع، طبعا هذا يحتاج إلى تتبع، أنا واثق أنه بالتتبع في الخصوصيات يحصل للإنسان اطمئنان على الأقل وجزم بأن كل من الأحمدين من كبار الأجلاء، لا أنه فقط ثقات بل من كبار الأجلاء ومحاور الحديث في الواقع عند أصحابنا وعند المشايخ. بس هذا طريق كما قلت منهج استقرائي وجداني، قد يكون شخص يقول لا يحصل لي مثل هذا الشيء، فلا يمكن إفحام الطرف والخصم به. هذا الطريق إذا تام فهو نعم الحل لا فقط لهذه الرواية بل لكل الروايات المشابهة، فيتم الطريق الأول حينئذ. هذا حل لإشكال الطريق الأول. الحل الثاني لإشكال الطريق الأول ما مذكور في هامش الكتاب، والذي مستفاد من كلمات السيد الشهيد نفسه أيضا، أن يقال هذا الأمر يبدو في الدورة الثانية لم يكن يعني يعتمد على هذا الكثير، جعل تحت الخط. يقال بأن الشيخ الصدوق حينما نقل في الفقيه نفس الرواية وضع عن أمتي التسعة مرسلا عن الإمام الصادق سلام الله عليه، هو في بداية الفقيه يقول لا أنقل هنا في هذا الكتاب، لا أفتي إلا بما أدين به بيني وبين ربي وبما أخذته من الأصول المعتمدة عند الأصحاب، يشهد بأن كل الروايات التي يستند إليها في كتابه إنما هي مأخوذة من الأصول والكتب الروائية والحديثية التي هي كانت يعبر عنها بالأصول، أصول الأحاديث والروايات، له أصل فلان، له أصل، له كتاب
الأصول التي كانت قد وصلته وهي مجاميع روائية مسندة إلى كل شخص شخص من كبار الرواة الذين كانوا يجمعون الروايات التي وصلته. حينما يقول قال أبو عبد الله الصادق هو لم يشافه الإمام الصادق، لا يحتمل في حقه هو سمع عن الإمام الصادق، إذن لابد أخذه من أصل من الأصول، فهذه الرواية مأخوذة من أصل من الأصول. حينئذ يقال أنه هو في الخصال والتوحيد ينقل الرواية مع السند عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله إلى آخر الخصوصيات. أحمد بن محمد بن يحيى لم يكن له أصل أو لا يعلم أنه له أصل، حينئذ ما بعد أحمد بن محمد بن يحيى سعد بن عبد الله، يعقوب بن يزيد، حماد بن عيسى، حريز، هؤلاء كلهم كل واحد منهم له أصل له كتاب. والشيخ الصدوق في مشيخته يذكر طرقه إلى أصول وكتب كل واحد من هؤلاء الأجلاء، سعد بن عبد الله، يعقوب بن يزيد، حماد بن عيسى، وحريز. إذن بضم هذا إلى ذاك إلى ما في الخصال قد يدعى الاطمئنان بأن هذه الرواية المرسلة قد أخذها الشيخ الصدوق من أصول إما أصل سعد بن عبد الله أو أصل يعقوب بن يزيد أو أصل حماد بن عيسى أو أصل حريز، أخذه عن أحد هذه الأصول. يعني يقول كل ما أنقله مأخوذ من الأصول، فإذا كان طرقه إلى أصول كل واحد من هؤلاء طرقا صحيحة إذن سوف يثبت هنا بأن ما ينقله في الفقيه أيضا منقول بأحد تلك الطرق الموجودة في مشيخته إلى أحد هؤلاء الأربعاء الموجودين في هذه في سند الخصال بعد أحمد بن محمد بن يحيى. فنجعل المرسلة نعطيها سند، نخرجها عن الإرسال، نعطيها هذا السند بأن نجعل مكان المرسلة بقرينة ما في الخصال والتوحيد أحد تلك الطرق للشيخ الصدوق في مشيخته إلى أصول الأربعة، فيتم حينئذ السند. هذا الواجب يتوقف أولا على أن يكون طرق الشيخ الصدوق إلى كل الأربعة في المشيخة صحيحة، وأنا ما راجعت هذه الطرق حتى أجد ما صار بمجال أن هذه الطرق كلها صحيحة وبعضها فيها إشكال، وإلا لو كان في بعضها إشكال لا يتم حينئذ. وثانيا يتوقف على أن أحمد بن محمد بن يحيى من قال أنه ليس له أصل، لعله أيضا كان له أصل وكتاب أعطاه لي الشيخ الصدوق، كونه شيخ الصدوق وشيخ الإجازة شيخ الرواية للصدوق، كونه شيخ الرواية لا يعني أنه ليس له أصل. وقوله في بداية الفقيه أنه لا أذكر هنا إلا ما هو مأخوذ من الأصول المعتمدة عند أصحابنا، هذا يشمل حتى أن يكون هذا الأصل هو أصل أحمد بن محمد، يعني كتاب أو روايات أحمد بن محمد بن يحيى، ليس فيها شهادة على أن هذه الرواية كان للشيخ الصدوق طريق إليها لا يمر بأحمد بن محمد بن يحيى، وهو إحدى الطرق الموجودة في مشيخته إلى أحد الأربعة الباقين. فلعل هذه الرواية التي يرسلها هي نفسه قد أرسلها وقد وصلت إليه بنفس السند المذكور في الخصال والذي فيه أحمد بن محمد بن يحيى، فيعود الإشكال. هذا الوجه الثاني الذي يراد به تصحيح سند الخصال، ولعله لهذا تراجع السيد الشهيد عن هذا الوجه ولم يجعله وجها معتمدا، جعلناه تحت الخط والهامش. الطريق الثالث التي الطريق الذي الوجه الذي ذكره في ذكرناه في المد، وهو تطبيق نظرية التعويض السندي هنا بلحاظ ما
ينقله الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي أيضا ينقل نفس الرواية عن الخصال بسنده إلى الخصال، إلى خصال الشيخ الصدوق. ويذكر ثم الطريق المذكور في الخصال أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله إلى آخره. والشيخ الطوسي في مشيخته في التهذيب والاستبصار يذكر أيضا طرقه إلى أصحاب الكتب، مثلا إلى سعد بن عبد الله الذي هو أيضا كان من كبار من وجهاء الأصحاب وأصحاب الأصول والمحاور، سعد بن عبد الله الأشعري أيضا ينقل طرقه إلى كل كتب وروايات سعد بن عبد الله. هناك يقول في المشيخ أن كل كتب وروايات سعد بن عبد الله فقد ننقله عنه عن الطرق الكذا، اذكر الطرق. حينئذ يقال أن هذا أحمد بن محمد بن يحيى إذا كان غير موثق نراجع هذه الرواية، ينقلها أحمد بن محمد بن يحيى إلى الصدوق إلى الشيخ الطوسي، ينقله عن سعد. الشيخ الطوسي حينما ينقل هذه الرواية في تهذيبه أو استبصاره ثم في المشيخ يقول كل روايات وكتب سعد بن عبد الله أنقله بالطرق الفلانية، إذا كان يوجد في تلك الطرق طريقا ليس فيه أحمد بن محمد بن يحيى، ويوجد فيها طريق ليس فيه أحمد بن محمد بن يحيى، ويكون ذاك الطريق صحيحا بين الشيخ وبين كل كتب وروايات سعد بن عبد الله، وهذا من روايات سعد بن عبد الله لأنه وقع سعد بن عبد الله في السنة، إذن مقتضى عموم أروي كل الروايات سعد بن عبد الله وكل كتب سعد بن عبد الله بالطرق المتعددة، أن هذه الرواية أيضا منقولة بالطرق الثلاثة مثلا أو الاثنين المذكورة هناك في المشيخ. فإذا كان فيها طريق معتبر نعوض هذا السند إلى سعد بن عبد الله بذلك الطريق المعتبر الآخر المعتبر في المشيخ إلى سعد بن عبد الله، فنعوض هذا الجانب من السند، هذا المقدار من السند نعوضه، لأن تعبير الشيخ في المشيخة تعبير فيه عموم، كل روايات سعد بن عبد الله وكتبه أنقلها بالطرق الفلانية، فكل رواية يقع فيها سعد بن عبد الله يكون مشمول لهذا العموم. فإذا كان هذه الرواية كانت هذه الرواية إلى ما قبل سعد بن عبد الله فيه خطأ فيه إشكال سندي، هذا القسم من السند نستطيع أن نرفعه ونضع مكانه أحد تلك الطرق التي إلى كل روايات وكتب سعد بن عبد الله، أحد تلك الطرق التي بعض تلك الطرق صحيحة وليس فيها هذا الإشكال هذا المحذور، فنعوض هذا الجانب من السند يعني القسم ما قبل ذاك الشخص صاحب الكتب والروايات التي يشهد الشيخ الطوسي بأن جميع رواياته وكتبه منقولة الطرق التي يذكرها في المشيخة، نستطيع أن نعوض هذا، نسمىه سيد الشيخ بنظرية التعويض، تعويض السندي يعني تعويض المقدار الذي فيه إشكال من السند إلى روايات شخصين. إذا كان للشيخ الطوسي في المشيخة طريقا آخر غير هذا الطريق معتبر إلى كل روايات وكتب ذاك الشخص، نأخذ ذاك الطريق نجعله مكان هذا، فنلفق السند من ذاك الطريق إلى سعد بن عبد الله ثم من سعد بن عبد الله، هذا الطريق معتبر، فيتم طريق وسند تام تمام حلقاته بعد التعويض موثقون ومعتبرون، إذن فيثبت حينئذ صحة الرواية. هذا نسمي بنظرية التعويض السندي. هذه النظرية نظرية التعويض يتوقف على أن نستفيد من عبارة الشيخ الطوسي في المشيخة أن جميع روايات فلان مثل سعد بن عبد الله الذي هنا هو الموجود بعد أحمد بن محمد بن يحيى، جميع كتب وروايات سعد بن عبد الله أرويه بالطرق الكذائية عنه، أن يراد به هذا العنوان العام جميع الروايات، يعني كل رواية يقع في سنده سعد بن عبد الله، أن يريد هذا المعنى، أن يراد بكل الروايات وجميع الروايات، يعني كل رواية يقع في سندها هذا الرجل. إذا كان هذا معنى العموم حينئذ نقول نشكل صغرى وكبرى. هذه رواية وقع فيها نقلها سعد بن عبد الله ولو لأحمد بن محمد بن يحيى. هو يقول كل روايات سعد بن عبد الله على الأقل الواصلة إلي كل ما نقله سعد بن عبد الله إلى شخص آخر منه إلى شخص آخر إلى أن وصل إلي كل رواياته وهذا من رواياته فيكون مشمولا لذلك العموم، فيكون بمقتضى ذلك العموم شهادة بأن هذه الرواية أيضا منقولة بالطرق الأخرى عن سعد بن عبد الله، وتلك الطرق طرق معتبر بعضها معتبر فيتم التعويل. لكن هذا في نفسه غير محتمل أن يكون المقصود بكل الروايات سعد بن عبد الله جميع رواياته، يعني كل سند وقع فيه رواية، ليس هذا يكون هو المقصود. إذ ليس المقصود أن كل الروايات الواقعية لسعد بن عبد الله قد وصلت إليه. ماذا يدري شيخ الطوسي ما هي الروايات الواقعية لسعد بن عبد الله؟ على الروايات الواقعية لسعد بن عبد الله أكثر بكثير من هذه الروايات التي وصلته. حينما يقول وصلني كل روايات سعد بن عبد الله، هذا قصارى مدلوله ومفاده أن الروايات التي تكون روايات سعد بن عبد الله بحيث تعرف بأنها روايات وكتب سعد، إما بأن يكون هو قد نقله عن الإمام فيصير رواياته، أو أن يكون هذا موجود في أصل وكتاب له، ما يكون في كتابه، هذا أيضا كتاب الشخص ينسب إليه، الكتاب الذي ينشره الشخص ينسب إليه فتكون رواياته. أو إذا توسعنا أكثر من هذا المقدار، فبهذا المقدار نتوسع، أن الشيخ الطوسي بعض الأوقات في التهذيب والاستبصار الذي جعل المشيخ من أجلهما قد يبدأ الرواية بالرجل الذي نعلم أنه هو لم يواجهه، مثلا يقول عن سعد بن عبد الله، ونعلم الشيخ الطوسي لم يكن مباشرا حيا في زمن سعد بن عبد الله، هو يسند الرواية بحسب مبدأ السند التهذيب، يبدأ الرواية بسعد بن عبد الله، يقول عن سعد بن عبد الله. إذا أردنا أن نتوسع نتوسع بهذا المقدار، عن الكتب المسندة إلى الشخص إلى الرواية التي ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار ويبدأها في السند، يبدأ سندها بسندها بسعد بن عبد الله، يقول سعد بن عبد الله عن فلان عن فلان عن الإمام، فينقل الرواية حيث أنه هو في التهذيب وصف الرواية أو بدأ سند الرواية بسعد بن عبد الله، فقد يقال حينئذ هذا جميع الروايات ناظر إلى ما صنعه في الكتابين، حيث أن المشيخ ناظر إلى ما في الكتابين، وفي هذا الكتاب التهذيب والاستبصار بدأ السند بسعد بن عبد الله، فعندما يقول كل روايات سعد بن عبد الله وكتبه، يعني كل ما أنا أبدأ به وأقول سعد بن عبد الله، بهذا المقدار نستطيع أن نستفيد عموم. على إشكال في هذا الأخير أيضا استشكل فيه سيد الشهيد في أواخر أيامه، أن هذا الأخير قد لا يستفاد، وإنما فقط يستفاد من الروايات المنسوبة إليه، يعني تكون في كتبه، فإن كل كاتب كل راو كان له كتب وخصوصيات وأصول تكون منسوبة إليه، بحيث البقية أيضا ينقلون عنه، ينقلون كتابه، يسمى هذه رواية فلان، ولو لم يكن هو المشافع عن الإمام، سائل عن الإمام، كان قد أخذ ممن قبله، لكن حيث أنه جمعها وألفها في أصل في كتاب، هذا عناية عرفية واضحة لأن يسمى رواياته كتبه. إذا أردنا أن نتوسع فأكثر من هذا لا نستطيع أن نتوسع، نتوسع إلى كل رواية يقع هذا الشخص في سندها، ويكون الشيخ الطوسي قد بدأت سند تلك الرواية بهذا الرجل، قال عن سعد بن عبد الله، هذا هم قد يكون له ظهور حينئذ ولو بملاك أن المشيخ ناظر إلى ما في التهذيب والاستبصار، لأنه مشيخة التهذيب ومشيخة الاستبصار، فلأنه ناظر الشيخ في المشيخة إلى ما فعله في الكتابين، لعله يقال له ظهور أيضا بأن ما يبدأه بالشخص أيضا مشمولون، وإلى دقة ربما هذا الذي يبدأه أيضا لم يكن رواية سعد، كانت رواية أحمد بن محمد بن يحيى، كان رواية شخص آخر ينقله الشيخ الطوسي بالطرق الأخرى إليه، بحيث لم تكن من منسوبات شخص وفي من أصول من منسوبات سعد، من روايات التي تنسب إلى سعد بن عبد الله. فالقدر المتيقع من هذه العبارة، كل روايات ما يكون منسوبا إلى الشخص بأن يكون في كتابه في أصله الذي أصله وجمع وألفه، هذا هو القدر المتيقن. أكثر من هذا حينما نتوسع يقال أن هذا العموم لا يشمله، ليس في ظهور في ذلك. وحينئذ لا بد إذا أردنا أن نعوض أحد الطريقين لا بد أن نثبت في المرتبة السابقة أن هذه الرواية كانت من الروايات الموجودة في أصل سعد. إذن كيف نثبت أن هذه الرواية كانت من الروايات الموجودة في أصل سعد، يعني في كتاب سعد؟ لعل هذا من الروايات التي لم تكن موجودة في كتاب سعد، نقلها سعد بالمشافهة إلى أحمد بن محمد بن يحيى، هو إلى الشيخ الصدوق، هو إلى الشخص الآخر، إلى أن وصل إلى الشيخ الطوسي الذي جعله في التهذيب أو في الاستبصار. فلا يمكن إثبات أن هذه الرواية كانت في كتاب سعد بن عبد الله، فإن أصحاب الكتب والأصول كما كانت لهم كتب وأصول، روايات مجموعة في كتب وأصول وتنسب إليهم، أيضا قد كانوا ينقلون كتب الآخرين وأصول الآخرين وروايات الآخرين، لم يكونوا دائما يجعلون كل رواياتهم في أصلهم، كان لهم روايات خارج الأصول أيضا في مقام نقل أصول الآخرين، في مقام نقل وصول الآخرين للآخرين كانوا يقعون في الطريق أيضا، وقد يكون بعض الروايات المنفردة كانوا ينقلونها بلا أن يثبتونها في أصولهم. إذن فلا يمكن إثبات أن هذه الرواية موجودة في أصل سعد وكتاب سعد ليشمله القدر المتيقن من ظهور كل روايات وكتب وأصول سعد في مشيخة الشيخ الطوسي. والعموم بذاك العرض العريض غير محتمل في عبارة الشيخ الطوسي أن يقصد أن كل رواية رواها، يعني كل رواية وقع في سندها سعد، كل هذه الروايات ينقلها بهذا الشيخ، وإلا سوف يلزم لوازم غريبة يترتب على ذلك. لا العبارة ظاهرة في هذا المعنى، ولا يحتمل أيضا في نفسه أن يكون المقصود ذلك المعنى. وهذه الرواية لم يكن من ليست من الروايات التي ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار يبدأها بسعد، وإنما يبدأها ينقلها عن الخصال بهذا السند الذي ذكرنا. لا يقول سعد بن عبد الله عن، لو كان هكذا يقول عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد، أو سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله رفع عن أمتي، كان حينئذ يشمله نظرية التعويض بالتوسعة التي قلنا أنه معقولة ويمكن أن تكون. إلا أن هذا فشيء من هذه الخصوصيات لا تتم هنا في هذه الرواية لكي يمكن تصحيح السند بنظرية التعويض. هذه الطرق الثلاثة لتصحيح السند الأول أحسنها وأمتنها الطريق الأول، يعني الوجه الأول. الوجه الأول إذا أخذنا به وينبغي أن نأخذ به، وإلا أيضا من الناحية العملية سوف يصير مشكل في الفقه لكثرة، كما قلت كثرة الروايات التي ينقل عنها، يعني يقع فيها في طريقها أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. الوجه الأول أحسن الوجوه لدفع المشكلة وحل المعضلة، وإلا لم يثبت لا الوجه الأول والثاني والثالث، إذن الوجهان الثاني والثالث لم يثبتا، إذن فالطريق الأول طريق الخصال والتوحيد لا يمكن تتميمه حينئذ. يبقى الطريق الثاني، الطريق الثالث الذي هو طريق كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، فإن هذا الطريق أيضا لابد أن نرى أولا ما هو إشكاله، ثم كيف يمكن حل هذا الإشكال. إشكال هذا الطريق عكس إشكال الطريق الأول، إشكال الطريق الثالث في آخر السند لا في أول السند، هناك كان الإشكال في أول السند في أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هنا الإشكال في آخر السند، يعني في من يروي الرواية مباشرة عن الإمام وهو إسماعيل الجعفي. فإن هذا الإسماعيلي الجعفي الوارد بهذا العنوان يقال أنه مردد بين عناوين عديدة في الرجال، وهذه العناوين بعضها لم يثبت توثيقها، فيكون حينئذ من هذه الناحية السند مشكلة يأتي حينئذ.